بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند محور من أعظم المحاور التي تصنع الإنسان المسلم، وذلك هو قضية الإيمان بالغيب في سياق حديث جبريل عليه السلام. فلقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الإيمان بالغيب فيصل وفرقان بين الأمم، وتترتب عليه آثار علمية وفلسفية وفكرية واقتصادية واجتماعية، وتترتب عليه الهوية، ويترتب عليه الثقافة السائدة، لما أنها كلام عن مصدر المعرفة. ما هو مصدر المعرفة المعتمد عندنا؟ ثلاث أمور: المعرفة الحسية، أن أرى الشيء أو أشمه أو أتذوقه أو أضعه تحت الملاحظة والتجربة والقياس والاختبار، المنهج التجريبي الذي يترتب عليه اكتشاف قوانين الله تعالى في إدارة الأسباب ومعرفة الخصائص الكيميائية والفيزيائية للموجودات، واكتشاف القوانين التي تسير الكون، فيمكن بناء عليها أن يوجد الاختراع والميكنة والآلة، وأن توجد النظريات الكبرى التي قلبت وجه التاريخ، زي اكتشاف الجاذبية وزي قوانين نيوتن وزي قوانين فلان، ده كله مبني على التجربة والملاحظة. وعندنا فيه تراث عريض، التاريخ العلم عند العرب عندنا فيه تراث واسع من علماء المسلمين الذين برعوا في العلوم التطبيقية، من الكيميائيين والفيزيائيين وعلماء الصوتيات وعلماء البصريات والمناظير والأطباء وعلماء التشريح وعلماء الفلك. وقد عقد سنة 76 تقريبا في جامعة حلب مؤتمر عن تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، وصدرت فعاليات المؤتمر في كتاب ضخم في 9 مجلدات ضخمة، بحوث تبحث في التطور العلمي التجريبي والمكتشفات والمخترعات التي سجلها المسلمون نتيجة التأمل في قوانين الأكوان ومعرفة أسبابها ومحاولة تقنينها وهكذا. فده عندنا مصدر من مصادر المعرفة، وهو مصدر عندنا وعند الحضارة الأخرى كذلك، التي تعتمد أيضا على المنهج التجريبي الحسي لاستكشاف القوانين والمعرفة. المصدر الثاني عندنا هو الإيمان بالله، اللي هو قضية الغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن هذا عندنا مصدر من مصادر المعرفة، أقيمت عليه الدلائل القطعية على إثبات صدق هذه القضية، وإنه في وجود أسمى ومطلق ومحقق وأكمل، وهو وجود الله تبارك وتعالى، وأن رب العالمين سبحانه له الكمال المطلق والجمال المحقق، وأنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم بدأت بناء على قضية الألوهية تبرز عندنا نظرية الخلق، وأن الله تعالى أوجدنا من عدم، ثم بعد أن أوجدنا لم يتركنا هكذا هملا، بل تغمدنا بالرعاية فأسبغ النعم ظاهرة وباطنة، وأوحى إلينا الوحي، الوحي الذي يقتضي الملائكة، والملائكة الذين يتنزلون على رسل، فاقتضى ذلك وجود الرسل، الملائكة الذين يتنزلون على رسل بمناهج تشريعية من عند الله، فاقتضى ذلك وجود الكتب. مدام هناك منهج تشريعي إلهي، فلا بد من وجود ثمرات وآثار والتزامات مبنية على ذلك المنهج، فبرزت قضية اليوم الآخر. طب أنا يا رب إزاي أعرف أعيش مع أحداث الحياة وأمور الغلاء والرخص وتقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية والمشاكل مع الناس؟ قال لك: علشان يهدأ قلبك ويطمئن فؤادك، خلي بالك برضو من حضور قضية الإيمان بالقدر، وإنه في شق من الأفعال وجانب يمثل المسؤولية الأخلاقية الفردية عليك، وهناك جانب قدري خارج عن تحسبك، ما تعرفش تحتاط لي، فتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. يبقى كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المحور الأول شرحه لقضية الإسلام بيّن لنا المنهج التشريعي، الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، وما بين هذه الأركان الخمسة من ثمرات أخلاقية تربوية تنبني عليها. ثم بين لنا بعد ذلك تحرير واضح لمصدر المعرفة والتلقي. لما أنت تكون مؤمن بالغيب وتؤمن بالله وبأننا نتلقى بعض العلوم والمعارف من الله، ستتسع عندك دائرة المعرفة فتؤمن بعوالم غير منظورة، لأن الله تعالى يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يبقى هناك عالم غير مرئي. العالم غير المرئي ده أنكرته فلسفات أخرى قصرت مصدر المعرفة على الحس. فلما قالوا إنه الحسيات فقط هي المعارف المتيقنة، قالوا يبقى الميتافيزيقا وما وراء المادة ده خرافة مش موجود، لا نعترف به، وبالتالي أنكروا وجود الله، وبالتالي لا يأخذون المعارف الإلهية التي ألقاها الله عن طريق الوحي إلى البشر، وبالتالي تضيق عندهم دائرة المعرفة. يبقى خلي بالك إن الإيمان بالغيب تترتب عليه آثار، أهمها اتساع دائرة المعرفة. فالمؤمن أوسع في رؤيته وفي فلسفته وفي دائرة معرفته من الإنسان الحسي الذي لا يؤمن بالله. ليه؟ لأنني بدأت أتعامل مع عوالم أخرى لا توصل إليها التجربة الحسية، فأتعامل مع الملائكة، وأتعامل مع الملأ الأعلى، وأتعامل مع الحفظة، وأتعامل مع الحسنات والسيئات، وأدخر لليوم الآخر. الله، ده يبقى بدأت أدخل في دائرة من المعاملة أوسع من دائرة العلوم التجريبية. بدأت أرى الأعمال التي أفعلها تترتب عليها آثار في الآخرة، وتوجد هناك جنة ونار، وتوجد حياة أكمل وأرقى بعد هذه الحياة. الله، ده يبقى رؤية كاملة. الرؤية دي من شأنها أنها تعمل إيه؟ إنها تكون شخصية وعقلية وثقافة الإنسان المؤمن. يبقى الإنسان الغيبي الرباني الذي يؤمن بالله ويؤمن بالقيم ويؤمن بالأخلاقيات ويؤمن بالغائية، وأن هناك يوم آخر نرجع إليه، ويؤمن بأنه مرتبط برقابة عليا، ويؤمن بأنه مرتبط بسند أكمل وأكبر من الأكوان، فيطمئن ويستريح خاطره وما يحصل لهش عقد نفسية، وما يحصل لهش إحباط ولا يأس، وما يندفعش للانتحار. الله، يبقى ده انتبه إلى أن قضية الإيمان بالغيب قضية مش مجرد تصديق عقلي، ده قضية تنبني عليها الحياة بأكملها. الإنسان المؤمن عنده تصور. إيه هو التصور ده؟ أننا خلق الله، وأن الله تعالى كرمنا واصطفانا وشرفنا بالوحي وبلغنا مرادا منه نعمل به، وأن لنا سيادة معينة في هذا الكون، ولقد كرمنا بني آدم وأسجد لنا سبحانه الملائكة، والإنسان له عند الله قدر ومنزلة، وأن الإنسان كما في الحديث في الترمذي لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. الله، يبقى ده الإنسان ده له قدر، فيعرف أن له قيمة، فيتسامى على المحقرات والآثام والذنوب والمعصية والمخالفة وسفك الدماء والقتل والهرج والتدمير، لأنه يشعر أنه أرقى. إيه اللي حصل في الفلسفة الغربية؟ ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية جاليليو. جاليليو جاء ليقول إن الأرض ليست مركزا للكون، وده صح، ما هو الأرض مش مركز للكون ولا حاجة، بس خلي بالك إلى ما كان يصاحب تلك الفلسفة من ثقافة. كان الإنسان في ذلك الوقت يستمد سيادته وقيمته من تصوره أن هذه الأرض التي يعيش عليها هي مركز الكون، تدور حوله النجوم والأفلاك والشموس والأقمار وما أشبه. لما جاء جاليليو قال إنه يا أخواننا والله بصراحة الأرض مش مركز الكون ولا حاجة، وبالتالي فإن الغرور الإنساني الذي يشعر به الإنسان في نفسه ملهوش أساس. ده احنا مجرد مجموعة من الخلائق كده على كوكب تافه وحوله ملايين النجوم والكواكب، وليس للأرض أي قيمة معيارية بين هذه الكواكب. حصلت صدمة على مستويين، مستوى الأول الثقافة العامة، المستوى الثاني رجال الدين. رجال الدين في الوقت ده كانت لهم سلطة مكونة من بعض الأمور الصحيحة وبعض الأمور الخاطئة. بعض الأمور الصحيحة كانوا يتكلمون عن الله ويبلغوا الناس مراد ربنا، بس بوحي دخله تحريف، فكانت دخلت فيه الأهواء، فكانوا يتصورون أن الحقائق الكونية هم يصرون على تحديدها. ولذلك أرسطو كان يقول لك كده، يقول لك والأرض مبسوطة والأرض مركبة، هو ماشي كده مع الطلبة المشائين عمال ينثر الحقائق متصورا أن الفكر الفلسفي المجرد هيوصل للحقائق دي. المهم أن النظرية الأولى نظرية جاليليو هدمت شيئا من تصور الإنسان الغربي عن نفسه. الإنسان كان يشعر أنه له قيمة وله سيادة، وفجأة كده بدأ يشعر أن العلم كشف له أن احنا حاجة أصغر مما كنا نظن، فبدأ الإنسان ينهار أمام نفسه. النظرية طب الإنسان راضي بهذا، وبع مرور عقد وعقدين وثلاثة من الزمن واستقرت النظرية واشتعل حولها الجدل، ثم استقرت واكتشفوا أنها طلعت حقيقة. فبدأ الإنسان الذي لا يرتبط بالوحي، ما هو ده كل سياق فكري هناك حاصل في أوروبا بعيدا عن السياق اللي كان موجود عندنا، قال لك خلاص مش مشكلة، ارضينا ان احنا نكون سادة على الأرض بس. فطلع تشارلز داروين بالنظرية الثانية أصل الأنواع، وقال لك انه أبدا ولا سيد على كوكب الأرض ولا حاجة، ده تطور تلقائي طفري عن كائنات وأجناس سابقة، وأتوقع أنها القردة يعني. لا إله إلا الله. طب إحنا رضينا بجاليليو وقلنا أن إحنا خلاص مش لازم نكون سادة في الكون، طب سادة في كوكب الأرض بس؟ قال لا أبدا ولا سادة في كوكب الأرض ولا حاجة. وبدأ جدل طويل تاني على مدى عقود كاملة، بس كانت محطة تانية في انهيار قيمة الإنسان أمام الإنسان. قال لك طب خلاص مش مشكلة، احنا من اصول القردة وخلاص، بس برضو لازم ندور على حاجة نشعر بها ان احنا لنا قيمة يا اخي. يبقى المشاعر والاحاسيس الراقية والفكر والذكاء. فجاء فرويد قال لك ابدا ولا المشاعر تميز الانسان ولا حاجة، دي بقايا في نفس الانسان منحدرة من اصوله الاولى ومعبرة عن الميول الجنسية. فكانت النظرية التحليلية بتاعت فرويد سنة 27 تقريبا تمثل المحطة الأخيرة من انهيار الإنسان أمام الإنسان. وبدأت تظهر بعد ذلك فلسفة موت الإنسان اللي بتقول إنه الإنسان تصاغر وانهار حتى بقى الإنسان ده حاجة ملهاش أي قيمة في الحقيقة، بقى كده أي زي أي حاجة في الكون تدرس ونفكر فيها ونشرحها ونعمل أي حاجة احنا عايزينها، لأنه ما عادش ليه الهالة التي كانت تحيط به قديما. وبدأت تظهر فلسفة موت الإنسان اللي كان على رأسها ميشيل فوكو وسبينوزا وعدد من ليفيستروس وعدد من الفلاسفة الأوروبيين. الفلسفة دي كلها مختلفة عن النسق الإسلامي في بناء الإنسان. ده واحد كما في صحيح ابن حبان وفي كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وداعبه، فسيدنا رسول الله بيقول له ايه، ان انا بحبك وانك انت لك عندي مكانة يعني. قال له يا رسول الله ده انا فقير ومسكين وضعيف، انا برضو ليه عند ربنا منزلة؟ قال له نعم ولكنك عند الله غال. فصار شعار الحضارة الإسلامية وسمتها ان هذا الانسان له قيمة وله قدر وله منزلة، وانه الانسان ده ما ماتش امام الانسان، لان هذا الانسان مرتبط بالله يستمد قيمته من الإيمان بالله. والله تعالى بفضله على الإنسان سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسجد له الملائكة، وأنزل عليه الوحي والرسل والكتب. ولذلك كان الدكتور محمد غلاب ليه كتاب عجيب قوي، لو لقيتوه قريتوه بقى كويس. احنا بنقول آمنت بالله وآمنت بالملائكة وآمنت بالكتب، ما هو الموجود هنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالدكتور محمد غلاب راح عمل كتاب اسمه إيه؟ آمنت بالإنسان. الله، ده عايز يقول لك أن الشرع الإسلامي مقصوده الحقيقي بناء الإنسان. ولما تسمع أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دي لبنة من لبنات بناء الإنسان. يعني بتبني الإنسان على إيه؟ على الارتباط بالغيب وتحديد مصدر معرفة علوي حقيقي يخبر الإنسان عن قدره عند الله، ومكانته بين الكائنات ومقدار منة الله عليه، فيدي الإنسان قيمته. الله ده يبقى الإيمان بالغيب مش مجرد كلمات نقولها وخلاص، إنه أن تؤمن بالله وملائكته لا 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 لا، ده لبنة انبنى عليها بناء كامل في بناء شخصية هذا الإنسان وإعطائه قيمة أمام نفسه. أنا كده لما أمشي كده وأنا شاعر إن أنا مرعي عند الله، مذكور عنده، وأن الله تعالى كرمني وأغدق علي النعم وشرفني بالوحي وخاطبني وجعلني أهلا لأن أكون نظرا منظورا عند الله، الله الله الله، دي تعطي الإنسان قيمة أخرى ورؤية أخرى. القيمة دي جاية منين؟ جاية من مصادر المعرفة الثابتة اللي احنا سميناها الإيمان بالغيب. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر ميزان لعمار الدنيا. يعني إيه؟ يعني لو افترضنا إنه مفيش قيامة، تعالى كده نفترض إنه مفيش يوم آخر، مفيش قيامة، ستتحول المسألة إلى غابة، إلى إنه اللي خلاص ما عادش فيه امتداد لهذه الحياة ينبني على ثمرات الأعمال هنا. فكان حيبقى أكتر إنسان مظلوم المؤمن. ليه؟ لأنه يكف شره عن الناس ويحرم الحرام ويحلل الحلال ويقيد نفسه بقيود ويتحمل من الناس الأذى والعدوان ممن ليس عنده وازع من إيمان ولا ضمير، وفي الآخر ما يكونش في يوم قيامة. لا، ده لابد من يوم آخر توزن فيه الأمور وتوضع كلها في نصابها وتتضح ثمرات الأعمال. وبيقول لك بعد كده خلي بالك من حاجة تاني غريبة قوي. إيه رأيك إنه اليوم الآخر مش مجرد حاجة من التوابع للحياة الدنيا، بحيث إنه الحياة الدنيا هي الحياة الحقيقية وهي العمل الحقيقي، واليوم الآخر مجرد حاجة كده هنلاقي فيها ثمرات الأعمال وخلاص؟ لا، ده الحياة الحقيقية هي يوم القيامة، الحياة الأبدية السرمدية الباقية التي لا تفنى خلاص ولا تبيد. أمال إيه اللي احنا موجودين فيه هنا؟ ده هي دي الحاجة الاستثنائية. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. انت أخد بالك من, 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 من وزن الأمور كده في ذهن الإنسان؟ لما يعرف أن الحياة الحقيقية هي الآخرة يروح يبدأ يصبر على مصاعب الدنيا ويبدأ يقوم من أعز أوقات النوم وأحلاها علشان يصلي الفجر، ويبدأ يصبر على المصائب ويبدأ يتحمل الشدائد ويبدأ يحسن إلى الناس، لأنه كل ده مبني على إيه؟ مبني على يقين واستقرار نفسي إنه الحياة الحقيقية والراحة الحقيقية هناك يوم القيامة. وكان ابن القيم يقول كده في أول كتاب حاد الأفراح إلى بلاد الأفراح، يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ده الوطن الحقيقي هناك، موجود هناك مش هنا. نعم. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. إيه فائدة الإيمان بالقدر؟ إيه فائدة الإيمان بالقدر؟ علاج نفسي. وربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بيقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ إيه ثمرة الإخبار بأن الأعمال مقيدة بمقادير ربانية حكيمة سبقت الخلق؟ لخص الله النتيجة في كلمات قلائل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الله، ده إيه الثمرة الغريبة دي؟ يبقى كأنه ربنا عايزك ما تزعلش على حاجة فاتت. يعني ما زعلش على حاجة فاتت يعني إيه؟ يعني أن تعلم في كل موقف أنك مرتبط بقدر رب حكيم، وأن الأمور ليست بظواهرها، ده من ورائها أقدار أخرى وتقلبات. يعني إيه؟ يعني ربنا ابتلاك النهاردة بمصيبة، تروح أنت تزعل وتتألم وتضج وتفقد صبرك وتسخط على الأقدار وعلى الناس، وبعد شوية تلاقي إنه سبحان الله ده ربنا لما أفقدك الصفقة الفلانية ولا لما ضاع منك عقد العمل الفلاني جلك بعد سنة عقد أفضل منه 100,000 مرة، بحيث أنك أنت لو كنت سافرت في العقد الفلاني وما قعدتش ما كنتش هتشوف الحكاية الفلانية. سبحان الله، تلاقي كده ترتيبات غريبة وأقدار إلهية حكيمة. وعلى فكرة تلاقي في الموضوع ده قصص من أغرب ما يكون. روح كده امسك كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي، ده 8 أجزاء، وروح شوف كيف أن العباد كانوا في مواقف هائلة ما سبحان الله ترى فيها عناية الله ظاهرة كده عيانا بيانا كده قدامك. بيقول لك الإنسان المؤمن لما بيتعامل مع الأشياء ويدرك أن من ورائها حكم وأن من وراء البلايا معاني إلهية معينة، يحصل له تغيير في طبيعته النفسية جدا.